أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن مهنة الحفظ للغنيمة هل تخرج قبل التقسيم ويقسم الباقي أخماسا أو لا، أنها لا تخرج وإنما لا بد من تقسيم تمام الغنيمة أخماس. كلام في هذا، كان انتهى الكلام إلى الدليل الخامس. الدليل الخامس لإثبات أن المهنة تخرج من الغنيمة قبل التخميس، هذا الدليل الخامس. وكان حاصل الدليل هو هذا، أن الغنيمة لا تصدق إلا على الباقي بعد إخراج المهنة، وأما تمام ما استولى عليه المقاتلون فهذا ليس غنيمة. لماذا؟ لأن جزءا مما استولى عليه المقاتلون دفع في مقابله شيء، دفع في مقابله شيء، فلا يصدق على ما يقابل المدفوع أنه غنيمة، لأنه لم يستول عليه المقاتلون بلا مقابل ومجانا، بل استولوا عليه في مقابل شيء دفعوه دفع. فالغنيمة لا تصدق إلا على الباقي بعد ماذا؟ بعد إخراج المهنة، مهنة الحفظ، وحينئذ يثبت المقصود، لأن المقصود كما قلنا هو ماذا؟ هو أن الذي يخمس، الذي يقسم أخماسا، ليس هو تمام مستولى عليه المقاتلون، وإنما الذي يقسم أخماسا هو ماذا؟ هو الباقي بعد إخراج مهنة الحفظ. هذا هو الوجه الخامس. هذا الوجه قد تثار إشكالات حوله، كما أمس من بعض الإخوان تبين. قد يقال بأنه نحن إذا سلمنا صدق الغنيمة قبل التقسيم كما هو المفروض، المفروض أننا نسلم أن الغنيمة تصدق ماذا؟ قبل التقسيم وعند الاستيلاء. قلنا يكفي في صدق الغنيمة شنو؟ الاستيلاء على الشيء. إذا سلمنا صدق الغنيمة قبل التقسيم وعند الاستيلاء على الشيء، يكون لازم ذلك أن المهنة المفروضة هي مؤنة بعد التحصيل، لا قبل ماذا؟ لا قبل التحصيل، لأن الغنيمة تصدق متى؟ عند الاستيلاء على الشيء. فالمؤنة المفروضة في محل كلامنا لحفظ الغنيمة من الرعي والساقي والحفظ والكذا، هذه مؤنة بعد الشنو؟ بعد التحصيل. لازم هذا الكلام يقول أن هاي المؤنة مؤنة بعد التحصيل، وهذا معنى أن المال حين الحصول عليه والاستيلاء عليه تم الحصول عليه مجانا لا في مقابل. أن المال والغنيمة، المال الذي استولى عليه المقاتلون حين الاستيلاء عليه وصدق الغنيمة عليه بحسب الفارض، هذا استولى عليه المقاتلون مجانا بلا مقابل، لأن المقابل دفع شنو؟ بعد ذلك، بعد ذلك احتاجت الغنيمة إلى ماذا؟ إلى بذل شيء لحفظها وصيانتها، أما قبل ذلك هذه غنيمة استولى عليها المقاتلون مجانا وبلا مقابل. ومقتضى القاعدة أنه يجب تخميس تمام الشنو؟ تمام الغنيمة. فلماذا نستولي المؤنة التي ستحصل بعد ذلك؟ واضح؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، يشكل هذا الوجه الخامس بأن هذا الوجه يتوقف على افتراض إخراج المؤنة من الغنيمة، يتوقف على افتراض أن المؤنة تخرج من الغنيمة. حينئذ يقال أن هاي المؤنة اللي تخرج من الغنيمة، حينئذ الغنيمة لا تصدق إلا على الباقي بعد إخراج هذه المؤنة. وأما إذا فرضنا فرضا أن المؤنة لا تخرج من الغنيمة، أن المؤنة لا تخرج من الغنيمة، حينئذ تكون الغنيمة هي تمام ما استولى عليه المقاتلون، لا جزء من ما استولى عليه المقاتلون. حينئذ تكون الغنيمة هي تمام ما استولى عليه المقاتلون. لماذا؟ لأن المؤنة بحسب الفرض لم نخرجها من الغنيمة. مثلا لو فرضنا كما ذكرنا المؤنة تؤخذ من بيت المال، ما لها علاقة بالغنيمة، هل هناك مجال لأن يقال أن الغنيمة لا تصدق على تمام ما استولى عليه المقاتلون؟ تصدق على تمام ما استولى عليه المقاتلون. المؤنة عندما يفترض إخراجها من الغنيمة يجي هذا الكلام، يعني مؤنة خرجت من الغنيمة، حينئذ الغنيمة لا تصدق إلا على ماذا؟ إلا على الباقي بعد خروج تلك المؤنة. أما إذا افترضنا أن المؤنة تخرج من بيت المال فرضا، حينئذ لا موجب لعدم صدق الغنيمة على تمام ما استولى عليه المقاتلون. إذن هذا الوجه يتوقف في الحقيقة على ماذا؟ على افتراض أن المؤنة تخرج من الغنيمة، وهذا هو أول الكلام، هذا هو محل كلامنا، أن المؤنة تخرج من الغنيمة أو لا تخرج من الغنيمة، محل كلامنا هو هذا. فكأن هذا الوجه افترض خروج المؤنة من الغنيمة، حينئذ فكأن المقاتلين دفعوا شيئا في مقابل ماذا؟ في مقابل أخذ الغنيمة. إذن هذه الغنيمة بتمامها ليست مجانية لهم بتمامها، وإنما دفعوا شيئا في مقابل جزء منها، خلينا نقول هكذا. فإذن هي بتمامها ليست مجانية. نعم، بعد استثناء المؤنة الباقي يكون ماذا؟ استولى عليه المقاتلون مجانا، فيجب فيه الخمس، يجب فيه التقسيم في الباقي. لكن هذا متى؟ إذا افترضنا أن المؤنة تخرج من الشنو؟ من الغنيمة. أما إذا فرضنا أن المؤنة لا تخرج من الغنيمة وإنها تخرج من بيت المال، فهذا محل استولى عليه المقاتلون بلا مقابل، من دون أن يدفعوا شيئا في مقابله، فحينئذ استولوا عليه مجانا فتصدق عليه الغنيمة، فيجب تقسيمه بتمامه. هذا الاعتراض الثاني. مدري واضحات هاي الاعتراضات أو لا؟ اعتراض الأول يقول بأنه إذا سلمنا صدق الغنيمة على المال بمجرد الاستيلاء عليه، لنفترض أنه بعد ذلك الغنيمة تحتاج إلى مصرف، وأن هذا المصرف يخرج من الغنيمة، لنفترض ذلك. لكن المان علم استولوا عليه شنو؟ مجانا. فالمؤنة مؤنة بعد التحصيل وبعد صدق الغنيمة، بعد صدق الغنيمة على تمام المال، بعد ذلك يدفع شيء واضح للحفظ وللرعاية الغنيمة، لكن عند الاستيلاء صدقت الغنيمة على تمام المال، فإذا لا بد من تخميس تمام المال وتقسيم تمام المال. هذا أولا. ثانيا يقول بأن الذي يبدو أن هذا الوجه مصادرة. لماذا؟ لأنه يتوقف على افتراض إخراج المؤنة من الغنيمة. ومن قال أن المؤنة تخرج من الغنيمة؟ لأن هذا هو أول كلام. وهذا أول كلام أن المؤنة تخرج من الغنيمة ولا تخرج من الغنيمة. هذا يفترض أن المؤنة تخرج من الغنيمة. إذن الغنيمة لا تصدق على تمام المأخوذ، وإنما تصدق على الباقي بعد إخراج ما يقابل شنو؟ المؤنة. هذا الإشكال. يقول هذا ماذا فاش؟
فإذا أخذ المؤنة من نفس الماء لا تصدق على الجميع، ولكن إذا أخذت المؤنة من غير الماء فتصدق على الجميع.
أحسن. أي فإذا يقول ما يصير؟
لا يرى خصوصية.
لا. إذا أخذ المؤنة من الغنيمة أو من غير الغنيمة هذا هو محل الكلام. فيقول لك أنت قاعد تفترض أن المؤنة تؤخذ من الغنيمة، وتفترض أن الغنيمة لا تصدق إلا على الباقي. لكن هذا فرع ماذا؟ فرع افتراض أن المؤنة تؤخذ من الغنيمة. أما إذا أنكرنا أن المؤنة تؤخذ من الغنيمة، حينئذ الغنيمة تصدق عليها على تمام المال. فإذا أنت قاعد تفترض في نفس الوجه أن المؤنة تؤخذ من الغنيمة، وهذا مصادرة. هذا هو أول الكلام. هذا الإشكال. هذا الإشكال نقدر نجاوب عنه. جواب عن هذا الإشكال يكون ببيان أمرين. الأمر الأول أنه ليس المراد بمؤنة التحصيل خصوص ما يصرف فعلا قبل التحصيل، بل كل ما يكون صدق العنوان متوقفا عليه. صدق عنوان الغنيمة، عنوان الفائدة، عنوان كذا متوقفا عليه، وإن تم دفعه بعد ذلك، حتى إذا تم دفعه بعد ذلك، مهم أن يتوقف صدق العنوان شنو عليه، سواء دفع فعلا أو دفع بعد ذلك. للتوضيح نمثل بالضرائب التي تأخذها الدولة، التي تسمى في الروايات بخراج السلطان. لا إشكال عندهم، وبحسب الروايات كما سيأتي، أن هذه المؤنة تعتبر مؤنة شنو؟ تحصيل. بلا إشكال هي مؤنة تحصيل، وتستثنى من أصل شنو؟ من أصل المال. واضح؟ في أرباح المكاسب، خلينا نقول تستثنى من أصل المال بلا إشكال. وعنوان الفائدة لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على الباقي بعد إخراج هذه شنو؟ الضريبة. السر في كونها مؤنة التحصيل هو هذا، هو أن صدق العنوان، واضح، صدق العنوان يكون متوقف عليه من متوقف على استثنائها. صدق العنوان لا يكون إلا بعد استثنائها. عنوان الفائدة لا يخرج، لا يصدق على تمام ما وصل بيد التاجر من أرباح إذا كانت هناك شنو؟ ضريبة لا بد أن يدفعها علما للسلطان، وإنما عنوان الفائدة يصدق على الباقي بعد ماذا؟ بعد استثناء هذه الضريبة. فالآن نقول لو فرضنا أن هذه الضريبة التي لا إشكال في أنها مؤنة تحصيل، ولا إشكال في أنها تستثنى من أصل المال، لو فرضنا أن الدولة لا تأخذها فعلا أو لا تأخذ جزءا منها فعلا، وإنما تأخذها بعد ظهور الربح، واضح، الدولة لا تأخذ هذه الضريبة فعلا أو تأخذ جزءا منها فعلا، وتأخذ الجزء الآخر بعد تمامية الربح وظهور الربح. هنا هل يتوهم أحد بأن هذه الضريبة لا تستثنى من أصل المال؟ بأن يدعي بأن هذا المال صدق عليه الربح وصدقت عليه الفائدة، إذن يجب شنو؟ يجب تخميسه. لا، الأمر قطعا ليس كذلك، بمعنى أن هذه الضريبة تستثنى ولو لم تدفع فعلا. المناط في الاستثناء ليس هو الدفع فعلا وعدم الدفع فعلا، المناط هو هذا، المناط هو ماذا؟ هو هذا الذي قلناه، وهو أن صدق العنوان يتوقف على ذلك الشيء. في المقام الفائدة لا تصدق إلا على ماذا؟ إلا على الباقي بعد إخراج الضريبة، سواء دفعت فعلا أو تدفع في ماذا؟ في المستقبل. ما نحن فيه من هذا القبيل، من هذا القبيل بالضبط، فيما نحن فيه نقول أن هذه المؤنة مؤنة حفظ الغنيمة، والتي هي أمر لا بد منها، لأنها تحفظها من التلف، تحفظها من السرقة، تحفظها من كل الأمور الأخرى. هذه المؤنة لحفظ الغنيمة هذه مؤنة تحصيل، وإن تم صرفها بعد ماذا؟ بعد الاستيلاء على الغنيمة، وإن تم صرفها بعد الاستيلاء على الغنيمة. إذ لا فرق بينهما في أن كل منهما بحسب المدعى صدق العنوان يتوقف على ماذا؟ على إخراجه واستثنائه. كما أن الفائدة في أرباح المكاسب لا تصدق على ما وصل بيد التاجر من أرباح إلا بعد استثناء ضريبة السلطان وخراج السلطان، كذلك فيما نحن فيه الغنيمة لا تصدق على تمام ما استولى عليه المقاتلون إلا بعد استثناء ما يصرف على هذه الغنيمة من أموال لأجل حفظها، إذ لا يصدق عنوان الغنيمة. لماذا؟ لأنه يدفع شيء في مقابلها، وهذا معناه أن الغنيمة ليست كلها استولى عليها المقاتلون مجانا، وإنما جزء منها دفع في مقابله شيء، فلا يصدق عنوان الغنيمة على تمام المأخوذ، وإنما يصدق على الباقي بعد المأخوذ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن المجانية المعتبرة التي قلنا باعتبارها في صدق مفهوم الغنيمة، هذه المجانية لا ينحصر ارتفاعها بأن يدفع المقاتل بنفسه العوض، ما ينحصر ارتفاعها بأن يدفع المقاتل بنفس العوض، بل حتى إذا فرضنا أن العوض لا يدفعه المقاتل، وإنما يدفعه منه أفرض بيت المال، يدفعه الإمام عليه السلام، يدفعه بيت المال، شخص بيت المال، هذا أيضا يكون موجب لارتفاع المجانية المأخوذة في مفهوم الغنيمة. ارتفاع عنوان المجانية ما يتوقف على أن المقاتل نفسه يدفع العوض، هذه الغنيمة التي استولى عليها المقاتلون مع احتياجها إلى مؤنة حفظ تدفع من بيت المال، خلنا نفترض هكذا، واضح؟ أو تدفع من سهم الخمس، خلنا نفترض هكذا، من سهم الخمس، من سهم الإمام، لا يصدق عليها أنها ضريبة، شنو؟ أنها غنيمة مجانا بتمامها، وإنما يصدق عليها أنها غنيمة أخذت بلا مقابل بالنسبة إلى الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء مؤنة الحفظ التي تدفع، لأن هذا دفع في مقابل قسم من الغنيمة وقسط من الغنيمة، فالغنيمة لا تصدق على تمام المأخوذ، وإنما تصدق على الباقي بعد استثناء ذلك المقدار. لا نتقيد بأن يكون الدافع هو نفس المقاتل، فإذا قلنا أن الدافع هو نفس المقاتل حينئذ الغنيمة تكون بعوض. إذا لم يدفع المقاتل الغنيمة لا تكون بعوض، وإن دفع في مقابلها عوض هذا لا يصدق عليه أنه غنيمة. لو فرضنا أنه في نفس المعركة الإمام دفع مقابل للكافرين، اقتضت المصلحة في مقابل هذه الغنيمة التي استولى عليها ماذا؟ التي استولى عليها المقاتلين، هل يصدق عنوان الغنيمة على هذا بمجرد أن المقاتل لم يدفع عوضا؟ المهم أن هذه غنيمة دفع في مقابلها عوض أو لا؟ هذه غنيمة بحسب الدعوى دفع في مقابلها عوض. في محل كلامنا نقول بأن هذه غنيمة دفع في مقابلها عوض، سواء كان هذا العوض خرج من نفس المقاتل أو خرج من غيره أو من سهم الإمام أو من بيت المال، بالنتيجة هذه غنيمة دفع في مقابلها عوض، فلا بد من استثناء هذا العوض من الغنيمة، يعني ما يقابل العوض من الغنيمة، ويتعلق الخمس بتمام الباقي. هذان أمران، إذا تم حينئذ يتضح الجواب عن السؤالين السابقين. أما بالنسبة إلى السؤال الأول فلأن المؤنة في الحقيقة هي مؤنة تحصيل، مؤنة الحفظ في الحقيقة هي مؤنة تحصيل، وإن تأخر صرفها بعد الاستيلاء، وإن تأخر صرفها بعد الاستيلاء هي مؤنة تحصيل كالضريبة، كما أن الضريبة وخراج السلطان هو مؤنة تحصيل، وإن تأخر بعد صرفه ودفعه بعد ماذا؟ بعد ظهور الربح وتمامية الربح، هي مؤنة تحصيل، فلا يصدق على تمام المال عند الاستيلاء عليه أنه غنيمة مع وجود مؤنة من هذا القبيل، وإنما تصدق المؤنة على من؟ على الباقي بعد استثناء هذه المؤنة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فنحن لا نفرق بين إخراج المؤنة من الغنيمة وبين دفعها من بيت المال، واضح؟ ماكو فرق بينهما، ما قاعد نفترض في الدليل أن المؤنة لابد أن تخرج من الغنيمة حتى يكون مصادرة، لا، من أي جهة أخذت المؤنة، المؤنة وهي لا تأخذ إلا لو من المقاتلين، لو من سهم الإمام، لو من بيت المال، ماكو احتمال آخر. على كل هذه الاحتمالات نقول أن الغنيمة لا تصدق إلا على الباقي بعد استثناء تلك المؤنة، لا فرق بين أن تدفع المؤنة من نفس المقاتل أو من سهم الإمام أو من بيت المال. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه لا بأس به، هذا الوجه الخامس لإثبات المطلب في الجملة لا بأس به، يمكن الاستناد إليه لإثبات هذا المدعى، هذا الوجه الخامس. هذا اعتبرناه مؤنة التحصيل بهذا البيان، ذات مسامحة نقول لا حقيقة حقيقة يدعي باعتبار أنه أخذ المجانية في مفهوم الغنيمة بهذه النقطة. يمكن أن تذكر روايات يمكن اعتبارها وجه سادس لإثبات المطلب، بل ذكرت في كلمات بعضهم واستدل بها على ماذا؟ على المدعى في المقام. شنو هو المدعى كما قلنا؟ المدعى أن مؤنة الحفظ تخرج من أصل الغنيمة، والتقسيم يكون بعد إخراج مؤنة الحفظ، هذا هو المدعى، هذا هو البحث في هذه المسألة. ادعي وجود روايات تدل على ذلك، وهذه الروايات عبارة عن ثلاث روايات. لا وجه آخر نجي نبحث نشوف بها دلالة أو لا. هذه الروايات عبارة عن ثلاث روايات مروية، اثنان مرويتان في الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث الثاني والرابع، أبواب الأنفال باب الأول، الحديث الثاني والرابع. ذني هذا الحديث الثاني اللي هي رواية صحيحة لزرارة، قال الإمام يجري وينثل، هيك الظاهر تقرأ من النثل أن يعطي، ها إيه، يجري وينثل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام، ما شاء يعطي ما شاء قبل أن تقع السهام قبل التقسيم. وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم. أي رواية، يعطي ما شاء، ينفل، يجري، فسروها الجماعة من الإجراء بمعنى الإنفاق، فهو ينفق، ينفل، يعطي ما شاء قبل ماذا؟ قبل التقسيم. فمثلا يدعى أن هذا يشمل محل الكلام، هنا أيضا يعطي، يأخذ من الغنيمة ويعطي المن لمؤنة شنو؟ الحفظ، لمؤنة الحفظ. الرواية الثانية مرسلة حماد اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب، هاي المرسلة الطويلة، ورد فيها يقول بل وله، وله الضمير يعود إلى الإمام عليه السلام، وله أن يسد بذلك المال اللي هو الغنيمة يعني، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلف قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه. له أن يعطي، أن يسد بذلك جميع ما ينوبه وغير ذلك مما ينوبه، كل ما ينوبه له أن يسد به، أن يسدهم من؟ من المال، من أصل الغنيمة. وليكن مما ينوبه شنو؟ مصارف التي تحتاجها الغنيمة لحفظها من التلف والسرقة والغيلة إلى آخره. هذا مما ينوبه، فالرواية تقول يصرفه له، يأخذ من الغنيمة ويسد بها هذه النائبة التي تنوبه. هاي هم رواية، هاي رواية مرسلة. الحديث الثالث وهو حديث صحيح مروي في الباب السابع والعشرين من أبواب المهور في باب النكاح، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن عذينة وابن سنان جميعا، الرواية سندا معتبرة. محمد بن عيسى مرارا قلنا أنه ظاهر أنه ما أسمع مصدرها، الباب السابع والعشرين من أبواب المهور في كتاب النكاح، الحديث الأول، محمد بن عيسى الظاهر أنه ثقة، ذكرناه مرارا، إذا لم يكن ثقة بالمعنى الاصطلاحي فهو ممدوح، فهو حسن، رواياته تدخل في باب الروايات الحسنة. عن يونس عن ابن عذينة وابن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار، وقد قال الله تعالى في كتابه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. وتتحدث عن ذلك إلى أن نصل إلى محل الاستدلال، ما أعتقد أكو حاجة نقرأها. يقول بعدين يقول وإن حضرت القسمة، الرواية تقول وإن حضرت القسمة فله، له يعني للإمام كما هو واضح جدا من الرواية، فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم، وإن لم يبق لهم فلا شيء عليه. هالشي موجود هنا، وإن لم يبق شيء فلا شيء فلا شيء عليه. هذه الرواية الثالثة استدلالهم بهذه الكيفية اللي بين خصوص الروايتين الأخيرتين يعني المرسلة والصحيحة الأخيرة باعتبار أنه له أن ينفق من الغنيمة كل ما ينوبه وهذا هم ينوبه أن ينفق على هذه الغنيمة لأجل شنو؟ لأجل حفظها. إنصافا الاستدلال بهذه الرواية لا يحمل صعوبة. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى يعني حتى توجيه الاستدلال بها يعني أعطاء صورة الاستدلال بها صعب باعتبار أنه ما بها إلا دلالة على أن الإمام له أن ينفق وينفل ويعطي ما شاء من هذه الغنيمة يعطي ما شاء. ظاهرا النفل والإنفاق يكون بإعطاء أشخاص أو جماعات معينين كما ذكر المؤلف قلوبهم في بعض الروايات. ظاهر نظرة إلى هذا ما يصدق على أخذ شيء من الغنيمة ودفعه لمؤنة التحصيل أنه أنفق نفل أعطى. صدق النفل والإنفاق على ذلك لا يخلو من صعوبة على أنه سيرد فيها ما سيأتي في الروايتين الأخريتين. وأما الرواية الثانية والثالثة المرسلة والصحيحة الأخيرة أولا صدق النائبة والنوائب على محل الكلام مو واضح صعب أن نلتزم بصدق النائبة على محل الكلام مو نائبة محل نائبة هي عبارة عن الشيء قولوا يا شنو الغير المتوقع الذي يتفق حدوثه غير متوقع يحمل شيء من المصيبة كما يقول السيد بيفد نوع من هذا هاي النائبة فالشيء غير متوقع يحدث حينئذ يصرف لدفع هاي النائبة من الغنيمة. فأين هذا من مؤنة الحفظ التي هي أمر متوقع ولا بد منه لحفظ الغنيمة من التلف ليست أمرا غير متوقع أمر متوقع بالنتيجة هي غنيمة لا بد من حفظها قوني والدور. فإذا حفظها يحتاج إلى مصارف فهو مصرف متوقع وإنفاق متوقع ومحسوب ومأخوذ بنظر الاعتبار من البداية حتما مأخوذ بنظر الاعتبار من البداية. صدق النائبة على هذا مو واضح أصلا مو واضح هاي الجهة. من جهة أخرى أن كل هاي الروايات الثلاث غاية ما نستفيد منها أن الإمام له أن يأخذ من الغنيمة ما شاء لمصلحة يراها هو عليه السلام. أكثر من هذا ما نقدر نشوف للإمام هي روايات تقول للإمام أن ينفق ويعطي وينفل ما شاء. الرواية الأخرى له أن يسد كل ما ينوبه. خنسلم أن النائبة تصدق في محل الكلام تشمل محل الكلام مؤنة الحفظ نائبة خنسلم هذا. خب ماذا يقول بهذه الروايات؟ ماذا يقول؟ أن الإمام له أن يدفع مؤنة الحفظ من الغنيمة. هو هذا احنا نريد نثبته؟ احنا نريد نثبت هذا؟ نريد نثبت حق للإمام في أن يأخذ من الغنيمة ويسد مؤنة الحفظ؟ نريد نثبت حكم شرعي تساءل الأحكام الشرعية. نثبت حكم شرعي تساءل الأحكام الشرعية أن الغنيمة لا تقسم إلا بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء مؤنة الحفظ. هذا محل كلامنا، هذا بنثبته. هذه الروايات ما تدل على إثباته وتدل على قضية مرتبطة بالإمام. كما له أن يعطي زيد من الناس جزءا من الغنيمة يعطي المؤلفة قلوبهم من الغنيمة كما صرحت هذه الرواية له أيضا خنسلم له أيضا أن يعطي يأخذ من الغنيمة ويدفعها علما في مقابل مؤنة الشنو؟ مؤنة الحفظ. لكن إذا ما فعل هذا شنو الحكم؟ كما في المؤلفة قلوبهم إذا ما أطل المؤلفة قلوبهم شنو الحكم؟ شنو الحكم؟ تمام الغنيمة تعطى للمقاتل تقسم بعد ما باستثناء هذا نلتزم به في محل كلامنا، أم نقول بأن الإمام إذا ما أخرج جزء من الغنيمة ودفعها لمنة التحصيل، إذا ما سوى هذا الشيء حينئذ تبقى الغنيمة تقسم كلها بتمامها 5 أقماس، هذا ما يحقق مطلوبنا. احنا نريد نقول على كل حال فعل الإمام أو لم يفعل، هذا حكم شرعي، تلاحظون هذا حكم شرعي، كما يدعى ذلك بالنسبة إلى قولوا يا بالنسبة إلى شنو، بالنسبة إلى صفو الماء سيجي بحثه، على رأي سيجي هم مناقشته صفايا الملوك قضايا الملوك، على رأي أن هاي قضايا الملوك تستثنى على كل حال، أخذها الإمام لو ما أخذها، عزلها لو ما عزلها، هي تستثنى من الغنيمة والتقسيم لا يكون إلا بعد استثنائها. إحنا نريد نثبت هذا المعنى في محل الكلام، هاي الروايات إنصافا ما بيها دلالة على هذا، له أن يفعل ذلك، له بلا إشكال، ما عندنا نزاع في أن الإمام هو عنده ولاية على أن يتصرف في كل الغنيمة إذا رأى مصلحة في ذلك، ماكو كلام في هذا، وليس الكلام في هذا، وإنما الكلام عن إثبات حكم شرعي بهذا الشكل وهذه الروايات حسب الظاهر أنها لا يثبت بها مثل هذا الحكم الشرعي. إلى هنا يتم الكلام في هذا الفرع، وتبين أن الحق مع المشهور الذين استثنوا هذه المؤن من أصل الغنيمة تمسكا بالدليل الخامس، والدليل الثاني لا يخلو من تأييد لأصل المطلب، وإن قلنا بأنه هذا دليل يعني أشبه بالاستحسانات لكنه إنصافا يعبر عن ارتكاز في داخل الإنسان، ولذا ذكره معظم علمائنا الذين استدلوا في المقام، ذكروا هذا الدليل يعبر عن نوع من الارتكاز، لا إشكال أنه أكو في الشيء ما نقدر نسميه سيرة عقلائية، لكن أكو ارتكاز عقلائي بأن ما يصرف على الغنيمة يأخذ منهم نفسهم، ذول اللي يأخذون الغنيمة يأخذ منهم، واضح أكو هذا في النوع من الارتكاز نقدر نعبر عنه بالارتكاز المتشرعي الذي يؤيد هاي قاعدة العدل والإنصاف اللي يسموها قاعدة العدل والإنصاف. إلى هنا يتم الكلام في هذا الفرع. الفرع الثاني اللي يجي بعد مباشرة نعنونه فقط حتى تراجعوه، الفرع الثاني يقول أن هذا باستثناء صفايا الملوك، صفايا الغنيمة في العروة وقطايع الملوك، صفايا الغنيمة هذا هم يستثنى مين من الغنيمة، والتقسيم لا يكون إلا بعد استثنائه. الظاهر هذا أمر مسلم ولا إشكال فيه عندهم، بل الدعي عليه الإجماع، أكو في كلمات العلامة في المنتهى عبارة يمكن أن يستفاد منها دعوة الإجماع على المطلب، وتدل عليه جملة من الروايات، هاي الروايات سنقراها كلها واحدة واحدة ونطرح هذا الموضوع للبحث، الموضوع اللي لعلهم يعني ما طارحين، وهو أن صفايا الملوك، صفايا الغنيمة، صفو الغنيمة هل يستثنى على كل حال أو لا؟ لا يستثنى إذا أخذه الإمام، إذا أخذ الإمام أخذ صفو المال عندئذ يستثنى، أما إذا ما أخذ ما يستثنى، هل هو هكذا أو لا هو يستثنى على كل حال؟ بعبارة علمية أكثر وضوح، هو أن ملكية الإمام لصفو المال ولقطايع الملوك هل هي تابعة ومتفرعة على أخذه واصطفائه وهذا، أو لا أن الأخذ متفرع على من؟ على الملكية، أن أخذه متفرع على الملكية، أكو ملكية ثابتة هو يأخذ لأنه ملكه، بمجرد الاغتنام هو يملك صفو المال، فعندما يأخذ أخذه يكون متفرع على من؟ على الملكية. هل الأمر هكذا أو لا أن ملكيته متفرعة على ماذا؟ على أخذه، فلو لم يأخذ فلا يملك صفو شنو؟ صفو المال، ولا يستثنى صفو المال. هذا بحث مهم جدا في هذا، لأنه الروايات يبدو أنها متضاربة في هذا المقام، وله ثمرة عملية واضحة، ثمرة العملية جدا واضحة. وين ثمرة العملية تظهر؟ فيما إذا أن الإمام لم يأخذ صف الماء، لم يأخذ صف الماء. هل يجب علينا أن نعزل صفون الماء إحنا ونقول هذا للإمام، كما نعزل الأنفال والكذاق للإمام ولو لم يأخذها؟ أو لا، هاي توزع على المقاتلين، يعني تلحقها القسمة. واضح؟ أكو بحث آخر يترتب على هذا، وهو أنه إذا قلنا بأنه صف المال للإمام بمجرد الاغتنام، وأن الأخذ متفرع على الملكية، عندئذ نكون نبحث أنه صف المال شنو هو، حتى نعزله من الغنيمة. كن نبحث أنه صف المال شنو هو، يشمل كل ما هو جيد من الغنيمة أو لا، أشياء معينة لابد من بحث ذلك، حتى نعزل هذا عن من؟ عن الغنيمة، ونقسم الباقي. أما إذا قلنا لا، بأنه ملكيته متوقفة على الأخذ، فلو لم يأخذ لا ملكية، إذا أخذ فأخذ الشيء اللي هو أخذ بعد يكون ملكا له، وإذا لم يأخذ لا ملكية. ما يجب علينا أن شنو، أن نبحث أنه شنو هو صفو، شنو صفو الماء. وصلى الله على محمد وعلى آله.